بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لإقامة هذه الدورة المباركة على أعتاب قرب شهر رمضان المبارك، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. ولا يخفاكم بأن نصيبي من هذه الدورة هو شرح كتاب الزكاة من المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. وباب أو كتاب الزكاة من المحرر طويل نوعا ما، ولذلك ستكون المنهجية في الدورة القراءة أولا، قراءة الأحاديث، ثم بعد ذلك التعليق على أهم ما يمكن التنبيه عليه في مسائل الزكاة، لأن مسائل الزكاة تطرح كثيرا، وهناك بعض المسائل قد نمر عليها يعني مرور خفيف، ولكن نركز على بعض المسائل الهامة. فيبدأ الشيخ خالد بالقراءة من أول الكتاب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله.
هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فيه مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قاضيا ومعلما وداعية في ربيع الأول من السنة 10 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني، فضل معاذ بن جبل، فلقد كان أمة رضي الله عنه، وسيرة معاذ معروفة، ولذلك تطلب من مظانها في كتب تراجم الصحابة. الأمر الثاني المصنف، أو المسألة الثالثة، المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث في كتاب الزكاة، والعلماء يكررون هذا الحديث في أبواب العقائد، في أبواب الصلاة، وفي أبواب الزكاة، لكونه مشتمل على هذه الأحكام. والزكاة في اللغة هي النماء والزيادة وأيضا الصلاح، هذه كلها من معاني الزكاة: النماء والزيادة والطهارة والصلاح. زكى المال إذا زاد ونمى، وكذلك الصلاح من معاني الزكاة في اللغة الصلاح، منها قول الله عز وجل: وحنانا من لدنا وزكاة، ومنها قول الله عز وجل: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وأما الزكاة في الاصطلاح الشرعي فهي قدر واجب في مال مخصوص لطائفة أو جهة مخصوصة. هذا تعريف الزكاة من حيث المعنى الاصطلاح، هو قدر واجب، مقدار واجب أو قدر واجب في مال مخصوص، ليس في كل مال، وإنما مال مخصوص لطائفة أو جهة مخصوصة، وهم الذين ورد ذكرهم في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وسيأتي إن شاء الله شرح هذا وبيانه. بالنسبة للزكاة من حيث الحكم الشرعي فريضة من فرائض الإسلام، ولذلك هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فلقد جاءت الزكاة مقرونة مع الصلاة في الأمر في أكثر من 20 آية، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأما السنة فالأحاديث متضافرة في بيان وجوب الزكاة، ومنها ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت. ومنها ما جاء عند مسلم من حديث عمر المسمى بحديث جبريل قال: أخبرني عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، تصوم رمضان، وتحج البيت. والإجماع منعقد على أن الزكاة فريضة، أن الزكاة فريضة. ومن أنكر وجوب الزكاة وقد توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع فهو كافر بالله. لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن، مكذب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنكر للإجماع. أما إذا كان جاهلا أو كان قريب عهد بإسلام مثلا فيعلم، يعلم. ولذلك من أنكر وجوب الزكاة كفر إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. أما من منع الزكاة مع إقراره والتزامه بها فهذه مسألة خلافية، والراجح مذهب جماهير أهل العلم أنه لا يكفر بخلاف الصلاة، بل بعض العلماء حكى الإجماع إلى أنه لا يكفر إذا منع الزكاة مع التزامه وإقراره بأنها فريضة، قالوا لا يكفر. وأما قتال أبي بكر لمانع الزكاة فالواقع بأن الذين منعوا الزكاة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام على 3 أصناف: الصنف الأول من ارتد من قبائل العرب عن الإسلام بالكلية، ارتد عن الإسلام بالكلية. والنوع الثاني لم يرتدوا عن الإسلام ولكنهم منعوا الزكاة لتأويل، قالوا بأن الزكاة كنا نعطيها لرسول الله فلما مات لا نعطيها له، وتأولوا قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة. والثالث، الطائفة الثالثة، من أقر بها ولكنه منعها بخلا، يعرف بأن الزكاة مفروضة على الدوام والاستمرار لكن منعها بخلا، فجمعهم اسم المرتدين، وإلا هم ليسوا كلهم قد ارتدوا، ليس جميع هؤلاء قد ارتدوا، وإنما جمعهم الاسم. ولذلك عمر رضي الله عنه لما جيش أبو بكر الصديق الجيش لقتال المرتدين جمع هؤلاء الطوائف كلها، فقال له عمر: كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله؟ قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فالمقصود بأن الإمام ولي الأمر له أن يأخذ الزكاة قهرا إذا منعها الملتزم لها والمقر بها. والزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة على التفصيل اللي عليه الآن، لأن الزكاة فرض أصلها في مكة، وهذه قاعدة أن جميع الفرائض فرضت في مكة لكن من حيث التفصيل جاءت في المدينة. فالزكاة في مكة أمر أهل الإسلام أن يخرجوا ما تطيب به أنفسهم، ما طابت به النفس يخرج، وآتوا حقه يوم حصاده، وبقية الأدلة. فلما جاء في السنة الثانية جاء تفصيل الزكاة بالوضع اللي موجود الآن، الوضع الموجود الآن. ولذلك الزكاة فريضة الله عز وجل فصلت بهذا القدر الموجود الآن. في حديث ابن عباس مشروعية إرسال الجباة لجمع الزكاة، فالإمام ولي الأمر يرسل الجباة والسعاة لأخذ الزكاة من الناس. وأموال الزكاة على نوعين، ظاهرة وباطنة. أما الظاهرة فهي بهيمة الأنعام والزروع، الحبوب والثمار، وأما الباطنة فهي الأموال النقدين، الأموال النقدين. فالأموال الظاهرة يجب على عموم الناس أن يدفعوها لولي الأمر إذا طلبها، أما الأموال الباطنة وهي النقود فهذه يتولاها الإنسان إذا أحب أن يوزعها مثلا، وإذا أراد أن يعطيها للجباة أو السعاة فله ذلك، لكن يجبر على أداء الأموال الظاهرة إذا طلبها ولي الأمر، مثل ما حصل لمعاذ بن جبل ولغيره من الصحابة، وكان عمر أيضا ممن أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام لجباية الزكاة. في هذا الحديث أيضا فائدة، وهي أن العالم أو طالب العلم أو الداعية يجب عليه أن يبدأ بالأهم فالأهم فيما يتعلق بدعوة الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبره بأنه سيقدم على قوم أهل كتاب، أهل كتاب جاء في لفظ، ويبين لهم طبيعة هؤلاء، ثم أمره بأن يدعوهم أول ما يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن هذه مفتاح الإسلام كما أنها مفتاح الجنة. ولذلك لا تصح صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج إذا لم يشهد الإنسان الشهادتين، إذا ما شهدش لا بد أن يشهد الشهادتين. فقال أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك، يعني قالوا لا إله إلا الله، اعتقدوها وقالوها بألسنتهم، ويكفي القول باللسان حتى تجرى عليهم أحكام الإسلام، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. وهذا يدلنا على أن أعظم ركن بعد الشهادتين الصلاة. ثم قال فإنهم أطاعوا لذلك، أطاعوا لذلك، فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة، يعني الزكاة، والزكاة تطلق أو الصدقة تطلق على الزكاة المفروضة وتطلق على الصدقة المندوبة. ولذلك لفظ الصدقة، الصدقة يطلق على معاني كثيرة. أولا الزكاة، إنما الصدقات للفقراء، يعني الزكاة. فإنهم أطاعوك، أطاعوا لذلك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة، يعني زكاة. وهذا بإجماع العلماء على أن الصدقة معناها ينضوي تحت هذه المفردة أو هذا اللفظ معاني كثيرة، الزكاة. الثاني الصدقة المندوبة، الصدقة المندوبة. الثالث النفقة الواجبة، تطلق عليها صدقة أيضا، يطلق على المنفق على أهله وأولاده صدقة. قال صلى الله عليه وسلم وما تجعله في امرأتك صدق، حتى ما تجعله في امرأتك صدق، بل الكلمة الطيبة صدق، حتى الكلام الطيب صدق. ولذلك لفظ الصدقة من الألفاظ العامة، وتقييد هذا اللفظ العام على حسب سياق النص، على حسب سياق النص. إذا المقصود افترض عليهم صدقة التي هي الزكاة، ولذلك الصدقات المندوبة ليست بفريضة، المقصود الزكاة. طبعا الحديث تلحظون بأنه لم يرد فيه ذكر الصيام أو الحج، لم يرد فيه ذكر الصيام أو الحج، وللعلماء في هذا أقوال، أضعفها أن الحج والصيام لم يفرضان بعد، وهذا من أضعف الأقوال، وهذا قول مردود. لماذا؟ لأن معاذ أرسل في السنة 10، والصوم فرض في السنة 2، والحج فرض في السنة 9 أو 10 على ما ذكره شمس الدين ابن القيم تحقيقا. والجواب أرجح الأجوبة أن معاذ رضي الله عنه حينما ذهب في ربيع الأول، ولم يكن وقت الصيام والحج بعد، ولذلك أخر ذكرهما حتى استقر الإيمان وتتبين المعالم، ثم بعد ذلك يخبرهم بالصيام وبالحج. الحديث أيضا فيه فائدة، وهي أنه يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية، وهذا سيأتي إن شاء الله في محله بتوسع، لأن الأصناف الذين يستحقون الزكاة ثمانية، الوارد ذكرهم في قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فيجوز للمزكي أن يعطي صنفا واحدا، يعطي الفقراء مثلا، أو يعطي المساكين، أو يعطي الغارمين. والدليل على ذلك هذا الحديث، قال: تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. وهذا هو مذهب الجمهور، ويؤيده قول الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، الفقراء فهو خير لكم. بعض الفقهاء ذهب إلى اشتراط استيعاب الأصناف الثمانية، أو بعض الأصناف الثمانية لا بد من استيعاب هؤلاء، ولا يكتفى بماذا؟ بصنف واحد. مسألة أخرى وهي مهمة جدا، مسألة: هل يجوز نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر؟ هذه مسألة خلافية أيضا بين العلماء، خلافية بين العلماء، وفيها أقوال. القول الأول ما ذهب إليه الإمام أحمد في قول، وهو الأصح عند الشافعية، على عدم جواز نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فقالوا بأن الزكاة تعطى لفقراء البلد ولا تنقل إلى بلد آخر. القول الثاني ما ذهب إليه بعض الفقهاء، قالوا بأنه يستحب استحبابا أن لا ينقلها عن بلد المال، ولو نقلها لأجزأت، ولو نقلها لأجزأت. قالوا لأن ليس من شروط صحة الزكاة أن لا تنقل، ويرون في هذا حديثا عند أبي داود بإسناد حسن أن زياد بن أبي أو أحد أمراء بني أمية أرسل عمران بن حصين، أو بعث عمران بن حصين على الصدق، فلما رجع عمران بن حصين قال له: أين المال؟ يقول: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني، أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك المتقرر عند الصحابة أنه يجوز نقل المال من بلد، نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر. القول الثالث قالوا: يجوز نقلها مطلقا من بلد المال إذا كان ثم مصلحة، وهذا قول جماهير أهل العلم، وهو اختيار أبو العباس بن تيمية وشمس الدين بن القيم، وكذلك هو اختيار البخاري رحمه الله تعالى، حيث بوب في كتابه الصحيح بابا، قال: باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كان، وترد في الفقراء حيث كان. وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال ابن المنير، وهو أحد شراح الصحيح، قال: اختار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال لعموم قوله: فترد في فقرائهم، لأن الضمير يعود على المسلمين، فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة في أي جهة كان، فقد وافق عموم الحديث. وقال أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه شيخ الإسلام: إن تحديد المنع من نقل الزكاة بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعي، ليس عليه دليل شرعي. ولذلك ترتيب هذه المسألة كالتالي: أولا، بالنسبة للزكاة تؤخذ من أغنياء البلد فترد في فقراء البلد، هذا أولا. أمر الثاني، إذا نقل المزكي الزكاة إلى خارج البلد فإنها زكاة مقبولة، ولا نقول بأن الفعل محرم أو لا يجوز. قول المسألة الترتيب الثالث أو المسألة الثالثة، ينبغي مراعاة المصلحة، فإذا وجد في بلد نازلة أو نزلت نازلة في بلد، أو طرأ أمر أوقع أهل البلد في حرج شديد وفي فقر وفي نكبة، فإن الأولى نقل الزكاة إليه، الأولى نقل الزكاة إليه. والآن ولله الحمد الجمعيات الخيرية التي تشرف عليها الدولة تراعي هذا الجانب، فتذهب بالزكاة إلى البلاد المنكوبة والبلاد التي فيها جفاف أو فيها فتن وحروب، فهذا نقل للزكاة فيكون أولى، فإذا وجدت حاجة أو ضرورة يكون أولى. المسألة الأخرى، أن الذي يتولى جمع الزكاة هو الإمام، ولذلك جمع الزكاة منوط بالإمام الأكبر. ذكرت لكم أنواع الأموال، قلت على نوعين، ظاهرة وباطنة. الظاهرة بهيمة الأنعام والزروع الحبوب والثمار، هذه ظاهرة، إذا طلبه ولي الأمر فتعطى له، ولذلك الإمام يجمعها، وجرت العادة منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا أن هناك من ينوب عن الإمام. كان أشخاص قديمة، عمر بن الخطاب، معاذ بن جبل، ابن اللتبية، فلان وفلان، ثم بعد ذلك بعد يعني ما استقرت الأمور أصبح هناك جهة مثل بيت الزكاة ومثل وزارة المالية، هم الذين يجمعون الزكاة، هم الذين يجمعون الزكاة. أيضا لعلي أختم بمسألة أخيرة، وهي أن الزكاة لا يجزي إخراجها إلا بنية، لا يجزي إخراج الزكاة إلا بنية، وذلك لقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذه المسألة مهمة جدا، لأنه يترتب عليها أمور، منها أولا من أقرض شخصا ثم أراد أن يسقط هذا الدين من الزكاة فإن هذا لا يجزئه، وهذا كثير في الناس، فتجد شخص أقرض شخص آخر سلفه مبلغ مالي، وذاك يماطل أو معسر أو مفلس، فقال: بدل ما أطلبه أو أطلب الزكاة منه خليني أسقط الزكاة. ما يصح، لماذا؟ لأن الزكاة لا بد فيها من نية، وهنا حمى ماله بالزكاة، وأيضا الزكاة فيها أخذ وإعطاء، خذ من أموالهم صدق، هذا ما أخذ، فلذلك هذه لا تصح، تنبهوا لها. من المسائل أيضا، بعض الناس يقول: والله عندي الوالد ما يزكي، وهذا كثير، يقول الوالد بخيل أو ما يزكي، فأنا أروح وآخذ من ماله وأدفع الزكاة، ما يصح. لماذا؟ لأن صاحب المال ما نوى، صاحب المال الذي يملك المال ما نوى، أو يقوم شخص يقول: أنا أدفع عن الوالد. هذه يصح في حالة واحدة، إذا أخبرت الوالد أو أخبرت الابن أو أخبرت الوالدة أو أخبرت الزوج، أتكلم بالعموم، فقالت: خذ هذا المبلغ أخرج زكاتك، أو أنا سأخرج زكاة مالك، فهنا يستحضر النية، استحضر النية. أمر آخر ما يتعلق ببعض الناس، يدفع مبلغ ولا يستحضر الزكاة، فينتبه فيقول: علي زكاة، هل له أن يقلب النية فيكون هذا المبلغ زكاة؟ الجواب لا، الجواب لا. كذلك مما تؤثر فيه النية أن تعطى الزكاة لغير من يستحق الزكاة، هذه مسألة مهمة أيضا، أن تعطى الزكاة لغير من يستحق الزكاة، مثل يعطيها غني، يعطيها مقتدر، يعطيها كذا، أو يصرفها في غير ما شرعت، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه رجلان يسألانه الصدقة، يعني الزكاة، فصعد فيهما النظر وصوب، ثم قال فوجدهما جلدين، قال إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، ولا لذي مرة سوي إلا إذا أخطأ، فإذا أخطأ وقعت موقعه. هذه أهم المسائل المتعلقة في هذا الباب. طبعا الحديث له زيادات وروايات، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام واتق دعوة المظلوم، فإنه واتق دعوة المظلوم، قال وإياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذ البهيمة الكريمة يعني غالية الثمن، وإنما تأخذ المتوسط. وأيضا نبهه إلى خطورة الظلم، الظلم، قال واتق دعوة المظلوم حتى لو كان غير مسلم تنتبه، لأن الدعاء من متعلقات الربوبية وله تعلق أيضا بالإلهية، لكن أصل الدعاء لو دعا الإنسان حتى لو كان غير مسلم إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع قبل الله الدعاء. نعم.
قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما استخلف كتب له حين وجهه إلى البحرين هذا الكتاب، وكان نقش الخاتم 3 أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر. قال بسم الله الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله تعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها، ومن سئل فوقها فلا يعطى. في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 فيها ابنة لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة. قال وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة شاة، فإذا بلغت 40 إلى 20 و100 شاة شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن من 40 شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا كان نسمع التوجيه.
لا لا تفضل.
جزاكم الله خير. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. وفي الرقة 40، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنه تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطي معها شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. قال: وعن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعة أو تبيعة ومن كل 40 مسنة ومن كل 40 مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافريا. قال: وعن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أبي إسحاق ولا ابن إسحاق؟
ابن إسحاق.
ابن إسحاق صحيح في النسخة المصورة في فرق بين أبي إسحاق وابن إسحاق. ابن إسحاق صاحب المغازي المعروف، وأبي إسحاق غير، ففي خطأ هنا في النسخ عن ابن إسحاق، وهنا عن نعم.
قال: وعن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. قال: وللإمام أحمد عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ولمسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. قال: وعن بهز بن حكيم
ولأبي داود
ولأبي داود: ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر.
بارك. الجدول هذا عندكم موجود؟ خدتوا صورتوا؟ عندكم؟ طيب، موجود في الموقع. الشيخ أحمد يقول موجود في الموقع، تسحبون لأن هذا بذل عليه جهد أيام درس الزاد المستقنع وكذا، مختصر علشان الوقت بس، لكن ما يمنع ما دام أغلبكم ما عنده الجدول، موجود في الموقع بارك الله فيكم. طيب، الحديث اللي قرأناها اشتملت على زكاة بهيمة الأنعام الإبل والغنم والبقر، وكذلك جاء ذكر زكاة الفضة. ففي حديث أنس ذكر زكاة الإبل والغنم، وفي الحديث الذي بعده جاء ذكر زكاة البقر، وجاء أيضا ذكر زكاة الغنم. فاشتمل الحديث حديث أنس على مجموعة من المسائل، أولها فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار، وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وكذلك فضيلة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أنه بعثه إلى البحرين، والبحرين هي منطقة واسعة جدا تشمل ما يسمى الآن بمنطقة الإحساء في المتعارف عليه قديما، فهذه كلها يطلق عليها البحرين كما نص على ذلك شراح الحديث. أمر الثالث جواز اتخاذ الخاتم من الفضة، فالنبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ذهب ثم رماه، واتخذ خاتما من فضة. وسبب اتخاذ النبي عليه الصلاة والسلام الخاتم أن الملوك في ذلك الزمان لا يقبلون الكتاب إلا مختوما، وكان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب فيه محمد رسول الله، ولفظ الجلالة في الأعلى محمد رسول الله، محمد ورسول ثم الله كما ذكر ذلك شراح الحديث. الأمر الثاني أو المسألة الأخرى عفوا، فائدة الأخرى، أن أبا بكر ذكر لأنس بن مالك أنصبة زكاة الإبل والغنم، وبين بأن هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذه فريضة الصدق التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمره بأن يعلم الناس، فكل من أراد أن يتعلم الزكاة يعلمه أنس ابن مالك. المسألة الأخرى أن زكاة الإبل النصاب هو 5 من الإبل، النصاب 5 من الإبل، ففي كل 5 شاة إلى 24، إلى 24 في كل 5 شاة، فمن 5 إلى 9 فيها شاة واحد، ومن 10 إلى 14 فيها شاتان، ومن 15 إلى 19 فيها 3 شياه، ومن 20 إلى 24 فيها 4 شياه. والملاحظ بأن الشارع أوجب فيما دون 25 من الإبل زكاة من الغنم، على خلاف القاعدة المعروفة بالنسبة لي أن الزكاة تخرج من جنس المال، فهنا فرق بين الغنم وبين الإبل. ولا شك بأن هذا له حكمة، وهي أن 5 من الإبل هي عدد قليل، فإيجاب الزكاة من جنسه فيه إجحاف لأصحاب الإبل، فإذا أخذنا بعير من 5 كم يبقى؟ 4، والبعير له قيمة. والأمر الثاني، إذا منعنا الزكاة في 5 أيضا كان هناك ضرر على الفقراء، ولذلك اقتضت حكمة الله عز وجل أن تكون الزكاة في 5 من الإبل لكن من الغنم، مراعاة لهذين الجانبين، مراعاة لصاحب المال وكذلك للفقراء. ثم بعد ذلك تبدأ الفريضة، تبدأ الفريضة. ولذلك أنا أنصحكم باقتناء الجدول اختصارا للوقت، اقتناء الجدول هذا الذي يبين فيه زكاة بهيمة الأنعام سواء الإبل أو البقر أو الغنم. بالنسبة لمعاني مثلا مر معنا قوله بنت مخاض، بنت مخاض، ما هي بنت المخاض؟ هي الأنثى من الإبل التي لها سنة وطعنت في السنة الثانية، دخلت في السنة الثانية، وسميت بذلك لأن أمها قد حملت غالبا، ولكن هذا ليس شرط في إجزائها، لابد أن تكون أمها حامل، لكن في الغالب، والماخض هي الحامل. بنت لبون أنثى من الإبل لها سنتان ودخلت في السنة الثالثة، وسميت بذلك لأن أمها قد وضعت في الغالب، فهي ذات لبن، والوصف هذا ليس شرطا، انتبهوا، مثل ما جاء في الحديث ابنة لبون بنت لبون أنثى، هي أنثى، ما في داعي لذكر البنت، بنت لبون أنثى، فالمقصود أراد أن يزيد في الوصف. قال الحقة أو الحقة هي الأنثى من الإبل التي لها 3 سنوات ودخلت في السنة الرابعة، وسميت بذلك لأن استحقت طروق الفحل، وأن أيضا يركب عليها ويحمل عليها. الجذعة هي الأنثى من الإبل لها 4 سنوات ودخلت في 5، وسميت بذلك لإسقاطها سنها، وتجزع عنها ثنية والتي لها 5 سنوات. هذه طبعا الأشياء التي وردت في الحديث الشريف، في الحديث الشريف. كذلك التبيع في البقر، التبيع والتبيعة هو العجل من البقر الذي له سنة ودخل في السنة الثانية، وسمي بذلك لأنه يتبع أمه، والتبيع قد حاذى قرنه أذنه غالبا، ويسميه بعض الفقهاء جذع البقر. والمسنة هي الأنثى من البقر التي لها 2 سنين ودخلت في السنة الثالث، هذا فيما يتعلق ببهيمة الأنعام. الغنم معروف، الغنم معروف. من مسائل هذا الحديث الهامة ما يسمى بالوقص أو الوقص، جاء في الحديث، وهو ما بين الفريضتين، ما بين الفريضتين يسمى وقص. ما معنى ما بين الفريضتين؟ عندنا الآن زكاة الغنم، ما هو نصاب الغنم؟ 40 إلى 120. ما بين 40 و 120 يسمى وقص، هذا وقص. الوقص هو ما بين الفريضتين، وهذا خاص ببهيمة الأنعام، لا يتعدى إلى زكاة النقدين ولا إلى عروض التجارة، وإنما خاص ببهيمة الأنعام. أما الخارج من الأرض، أما ما يتعلق بالنقدين فلا وقص، ولذلك كلما زاد المال زادت الزكاة، كلما زادت الحبوب والثمار كانت زيادة الزكاة على قدر الزيادة في الحبوب والثمار وعلى قدر الزيادة في الأموال. والحكمة من الوقص، يعني مثلا الإبل من 25 إلى 35، والغنم من 40 إلى 120، وهذا من باب الرفق بالمالك، لأن بهيمة الأنعام تحتاج إلى ماذا؟ إلى مؤونة وتعب وإلى صرف، ولذلك من حكمة الله عز وجل أن جعل هذا الفارق رحمة بمالك الإبل. أيضا في الحديث من المسائل المهمة، وأنا كما ذكرت لكم بأني لن أعرج على جميع المسائل، حرمة الحيل المفضية إلى إسقاط الزكاة، حرمة الحيل المفضية إلى إسقاط الزكاة بالكلية أو إنقاص الزكاة، ليس بالضرورة أن يكون إسقاط، وإنما قد يكون إنقاص. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث عن الجمع بين المتفرق وعن التفريق بين المجتمع خشية الصدق. مثال للحيل، مثلا اثنان لكل واحد منهما 40 من الغنم، 40 من الغنم، قلنا بأن النصاب 40 من الغنم، ففي على كل واحد شاة، على كل واحد شاة، فإذا جمعوا كل واحد جمع نصيبه كم يصير العدد؟
80.
كم فيها؟ شاة واحد. فهذا يسمى تحايل على الزكاة، هو جمع المتفرق، جمع المتفرق. كذلك مثال آخر، شخص قد يكون عنده 40 شاة، كم فيها؟ شاة واحد، فيذهب ويفرقها، يجعل 20 هنا و20 هنا، فإذا جعل 20 هنا و20 هنا فيها زكاة؟ ما فيها زكاة، هذا التحايل. أيضا ثلاثة أشخاص عندهم 120، لديهم 120 شاة، كل واحد نصيب 40 من الشية، كم فيها؟
ثلاث
نصيبها، نصيب كل واحد شاة، فإذا جمعوها كم يكون؟
شاة واحدة.
نعم، يشتركون في شاة، هذا تحايل، تحايل على الشرع، واضح؟ ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن جمع المتفرق، عن جمع المتفرق أو تفريق المجتمع، أو تفريق المجتمع. في الحديث أيضا فائدة مهمة، وهو إثبات الخلطة، وهي الشركة في المواشي وفي غيرها، يعني عفوا الشركة في المواشي دون غيره، الشركة في المواشي يسمى الخلطة. والخلطة في المواشي لها تأثير في الزكاة، إيجابا وإسقاطا وتغليظا وتخفيفا. لماذا؟ لأن الخلطة في المواشي تجعل المال، تجعل الأموال هذه كالمال الواحد في حكم الزكاة، والخلطة في المواشي فيما يتعلق في الزكاة على نوعين، خلطة أعيان وخلطة أوصاف. خلطة الأعيان هي إذا كان لكل واحد من الشريكين في الأنعام نصيب لكنه مشاع غير محدد وغير معين، مثل يحصل أحيانا أن يرث أخوان يرثون مال، ومن جملة المال أغنام، من جملة المال أغنام، يرثون قطيع من الأغنام مثلا، لكل واحد نصف هذا القطيع لكن غير معين وغير مفروز، وإنما يشتركون في هذه الأغنام. هذه تسمى خلطة إيش؟ أعيان. خلطة الأوصاف إذا تميزت، إذا تميز نصيب كل واحد منهم بأن يعلم كل واحد نصيبه بعينه من الغنم، هذا مع الشركاء، مع الجيران، مع الأرحام، يحصل مع الأصدقاء مثلا، لكن يعرف. والعرب قديما كان يسمون الأنعام في وسم، الإبل لها وسم، البقر، الغنم، يسمونها فتتميز، هذه تسمى خلطة أوصاف. فلا يختص، يعني لا تكون مثل خلطة الأعيان، لكن خلطة الأوصاف حتى تؤثر في الزكاة بحيث تجعل كالمال الواحد لا بد من شروط ذكرها الفقهاء. أولا الفحل، الفحل بمعنى لا يختص ملك أحدهما بفحل يطرقه. الفحل هو يسمى التيس أو الكبش، يكون لجميع هذه الأغنام. فإذا قال أحدهما هذا الفحل لغنمي فقط ما صارت خلطة أوصاف، فهنا تتأثر الزكاة. كذلك المراح، وهو المكان الذي تبيت فيه الماشية وتأوي إليه، وأيضا المسرح، وهو المكان الذي تجتمع فيه الماشية لتذهب إلى المرعى، من طريقة الرعاة يجمعون الماشية وبعدين يذهبون بها، يسمى المسرح. وأيضا المرعى، مكان الرعي تجتمع فيه في مكان واحد. وكذلك المحلب، وهو المكان الذي تحلب فيه الماشية، تحلب فيه الماشية. هذه بالنسبة لخلطة الأوصاف. أحكام الخلطة، إذا اختلط نصيب اثنين أو أكثر، خلطة أعيان أو خلطة أوصاف كما بينت أنا قبل قليل من حيث الشروط التي ذكرها العلماء، فإن المال يكون حكمه واحدا، يكون حكمه واحد. واضح؟ اختلطوا خلطة أوصاف 120 رأس من الغنم، كم فيها؟ شات واحد، إذا تحققت شروط الخلطة الصحيحة. أما إذا كان جمعا للمتفرق تحايل على الزكاة، فإن على كل واحد منهما نصيبه من الزكاة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، يتراجعان بالسوية. 120 فيها شاة واحد، الخليطين على كل واحد نصف، فإذا دفع واحد شاة أعاد إليه الثاني بنصف قيمة الشاة. أيضا من الأحكام الخلطة تجعل المالين اللذين لم يبلغ أحدهما النصاب فيما لو انفرد بالغا النصاب إذا اجتمع، بالغا النصاب إذا اجتمع. مثال: رجل عنده 25 شاة، كم فيها؟
ليس فيها،
ها؟ ما فيها شيء. ليش؟ ما بلغت النصاب. طيب، والآخر لديه 15 شاة، كم فيها؟ ما فيها شيء. لماذا؟ لأن ما بلغت النصاب. طيب إذا جمعناهما كم المجموع؟ 40، فيها شاة واحد. أثرت هذه الخلطة، خلطة الأعيان والأوصاف، التي ليس المهيج والباعث التحايل على إسقاط الزكاة، ولذلك تجعل المالين كالمال الواحد كما ذكرنا. أيضا المخرج من الزكاة يكون بحسب المال حال الاجتماع، يكون بحسب المال حال الاجتماع. فلو كان لرجل 40 ولآخر 40 ففيها شاة واحدة، ففيها شاة واحدة، ما دام أن هذين الخليطين قد تحقق فيهما الوصف الذي ذكرناه سابقا. بالنسبة لحديث معاذ عن مسروق، هذا الحديث طبعا من حيث الكلام عليه من جهة الإسناد الكلام فيه طويل، لأن العلماء اختلفوا في مسروق هل لقي معاذ بن جبل مسروق بن الأجدع كان صغيرا لما ذهب معاذ إلى اليمن، ولذلك اختلف العلماء فيه خلاف طويل، والراجح اللقية، الراجح اللقية. في هذا الحديث زيادة ذكر ماذا؟ ذكر البقر. فنصاب البقر كم؟ كم نصاب البقر؟ 30. نصاب البقر 30. طيب، ذكرنا التبيع والتبيعة. قال: في كل 30 بقرة تبيعا أو تبيع، في كل 40 مسنة، في كل 40 مسنة. وذكرنا يعني تعريف المسنة وتعريف التبيع. طبعا ومن كل حالم دينارا، الحالم هو البالغ، الحالم هو البالغ، وهذا يبحث في باب الجزية وليس هذا محله، لأن غير المسلم أو الذمي لا تجب عليه الزكاة، لا تجب عليه الزكاة، ولذلك هذه تبحث في باب الجزية. عندنا مسألة وهي مسألة زكاة السوم، شرط السوم في الزكاة بالنسبة للإبل والبقر والغنم. جاء في حديث أنس، في حديث مسروق، وجاء في بقية الأحاديث ذكر السوم في الإبل والغنم. جاء ذكر السوم عفوا في حديث أنا في حديث أنس ذكر السوم أن تكون سائمة، السائمة على خلاف المعلوف، السائمة على خلاف المعلوف، وفي سائمة الإبل وفي سائمة الغنم. والجمهور قال وفي سائمة البقر قياسا على الإبل والغنم، قياسا على الإبل والغنم. والسائمة هي التي ترعى الحول كله أو أغلبه، السائمة هي التي ترعى الحول كله أو أغلبه. أما المعلوفة فهي التي تعلف أغلب الحول، تعلف أغلب الحول. جماهير العلماء على أن الزكاة في بهيمة الأنعام تكون في السائمة دون المعلوف، جماهير أهل العلم قالوا الزكاة تكون في السائمة دون المعلوف. المالكية ذهبوا إلى أن الزكاة في بهيمة الأنعام عامة سواء كانت سائمة أو معلوف، والراجح هو قول جماهير أهل العلم، لأن الشريعة ما تجمع على المسلم أمرين في مسألة الأموال، فهو يعلفها أغلب الحول أو الحول كله، وأيضا يخرج زكاتها. ولذلك جاء النص بأن قال في سائمة الإبل، في سائمة الإبل وفي سائمة الغنم. ولذلك الراجح هو قول جماهير أهل العلم على أن الزكاة إنما تجب في السائمة دون المعلوف، دون المعلوف. بالنسبة لقول في الحديث في الرقة سيأتي إن شاء الله في زكاة النقدين، سنتوسع فيها، سنتوسع في ذكر هذا، وأيضا سنذكر بعض المسائل المتعلقة فيما مسائل مندرجة تحت مسألة زكاة النقدين وأيضا الأموال الحالية. بالنسبة لحديث قال وللإمام أحمد عن أسامة بن زيد، هذا أسامة بن زيد الليثي وليس هو الصحابي، ليس هو الصحابي، إنما هو أسامة بن زيد الليثي، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والكلام في عمرو بن شعيب طويل. قلنا عن عمرو بن شعيب عن أبيه محمد عن جده عبد الله، فإذا كان عن أبيه عن جده المقصود بجده محمد يكون مرسل، يكون مرسلا، وأما إذا كان المقصود بجده عبد الله بن عمر يكون عبد الله بن عمر يكون متصلا. حديث أبي هريرة ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، فيه فائدة واحدة فقط، وهي أن ما يقتنيه الإنسان لا تجب فيه الزكاة، كل ما يقتنيه الإنسان لا تجب فيه الزكاة، وإنما الزكاة تكون في هذه الأصناف الأربعة. ما هي الأصناف الأربعة؟ النقدين، بهيمة الأنعام،
الخارج من الأرض من الحبوب والثمار وعروض التجارة. وأما ما يقتنيه الإنسان فلا تجب فيه الزكاة. من مثل ماذا؟ الفرس التي يركبها، السيارة، أثاث البيت، التحف في البيت مثلا، المجوهرات غير الذهب والفضة مثلا، وش بعد؟ البيت اللي يسكنه، العقارات التي يستثمرها، هذه ليس فيها زكاة. المصانع أيضا. فهنا قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وهذه قاعدة مهمة، أن كل ما يقتنيه الإنسان يعني اتخذه للقنية والاستعمال وليس للتجارة فليس فيه زكاة. وكل ما يقتنيه الإنسان إذا نوى به التجارة وجبت زكاته. شخص عنده سيارة، سيارته الشخصية فيها زكاة؟ الجواب لا. فإذا عرضها للبيع أصبحت من عروض التجارة، أصبحت من عروض التجارة، يجب عليه أن يحسب حولها. فإذا مضى سنة كاملة بعد عرضه لها للبيع ولم تباع، وجب عليه أن يقيمها بقيمتها السوقية وأن يحسب زكاته وأن يخرج زكاته. وقوله ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، هذه ستأتي معنا، أن صدقة الفطر واجبة على من؟ على كل مسلم، حرا كان أو عبدا، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبير. لأن زكاة الفطر تسمى إيش؟ زكاة البدن. ولما كان العبد المسلم الرقيق طبعا هذا قديما يصوم، إذن يخرج الزكاة عن نفسه. قال ولأبي داود ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق، إلا زكاة الفطر في الرقيق. بالنسبة لحديث لا جلب، أظن ما قرأناها، لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم، وأيضا الحديث اللي ذكرته قبل قليل حديث أسامة بن زيد الليثي تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، هذا الحديث طبعا بوب عليه أبو داود رحمه الله تعالى باب، قال باب أين تصدق الأموال، يعني أين تخرج صدقة الأموال، من أين يأخذها المصدق الجابي الذي بعث لجلب الزكاة. هذا الحديث المقصود فيه أن المزكي أو العفو أن الساعي أو الجابي لا يجوز له أن يجلس في مكان وأن يقول للناس تعالوا جيبوا أموالكم وأغنامكم ومواشيكم لنأخذ زكاة. لماذا؟ لأن هذا يشق على أصحاب الأغنام ويتكلفون ذلك، ويجمع عليهم أمرين في مسألة أخذ الأموال، وهذا لا ترتضيه الشريعة، ولذلك لا جنب ولا جنب، وإنما يأتي الساعي والجابي إلى محل اجتماع هذه الأموال والأنعام. وأيضا في معنى آخر ولا جنب، لا جلب ولا جنب، في معنى آخر أن أيضا أصحاب الأموال لا يجنبون أموالهم ليرهقوا السعاة فيبتعدون بها حتى يرهقوا السعاة أو يوقعوا السعاة في الحرج والضيق والملل، وإنما يبقون على مياههم، والسعاة يأتون لأخذ الزكاة من أماكنهم. طبعا شرحنا حديث أبي هريرة ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. إذن تكون قاعدة هنا أن كل ما اختصه المسلم لنفسه فإنه لا زكاة فيه، كل ما اختصه المسلم لنفسه فإنه لا زكاة فيه، من غير الأصناف الأربعة اللي ذكرناها، النقدين، لا، الذهب والفضة. سيأتي إن شاء الله ذكر زكاة الحلي الملبوس اللي تلبسه المرأة، ستأتي أحاديث في هذا نذكرها. لكن الذهب المعد للتجارة أو للكنز فيه الزكاة. الزروع هذه حتى لو لم يعدها الإنسان للبيع والشراء فيها الزكاة. عروض التجارة فيها الزكاة. بهيمة الأنعام. طيب عندي مسألة أخيرة فيما يتعلق ببهيمة الأنعام. لو أن شخصا لديه أنعام لكنها معلوفة هل فيها الزكاة على القول الراجح؟ الجواب لا، ليس فيها الزكاة. طيب إذا أعدها للبيع صارت من عروض التجارة، أصبحت الآن من عروض التجارة. شخص عنده الآن 100 رأس من الغنم ويعلفها، يعني يصرف عليها، يشتري لها الأعلاف، قلنا في قول جماهير أهل العلم ليس فيها زكاة. لماذا؟ لأنها ليست سائمة. طيب الآن هذا الرجل أعدها للبيع، يعلفها لأجل أن يبيعها ويتربح، قلنا يجب عليه أن يزكيها. طيب كيف يزكيها؟ زكاة بهيمة الأنعام ولا عروض التجارة؟
عروض التجارة.
كيف عروض التجارة؟ طيب الآن 100 رأس من الغنم كم فيها؟
شات واحد.
إذا كانت سائمة، وإذا كانت من عروض التجارة كم يكون فيها؟
تقيم.
تقيم. طيب إذا كان الرأس قيمته 1000 درهم وعنده 100 رأس، كم المجموع؟
100,000.
مئة ألف. كم زكاة 100,000؟
2500.
طيب أيهم أكثر زكاة الغنم كون من بيت بهيمة الأنعام ولا زكاة عروض التجارة؟
عروض التجارة.
لماذا؟ لأنه قيمها بمثل هذا. ولذلك بعض الناس الآن عنده غنم يعلفها، لكن أصلا هو ناوي البيع فيه، خاصة أصحاب المطاعم عندهم أحواش ويجيبون أغنام كثيرة، أصلا هي للتجارة، يعني قصدي يبيعونها لأصحاب المطاعم ولغيرهم، فينسون إخراج زكاة أو لا ينتبهون إلى أن هذه زكاة، إلى أن يجب إخراج زكاة هذه الأغنام على أنها من عروض التجارة، أيضا عندنا ما يتعلق، وهي مسألة حقيقة مهمة جدا، ما يتعلق بالتمور. أغلب أصحاب المزارع الآن عنده تمور، لكن تجي جهة تأخذها، شركة أو الدولة مثلا، هو ما يشوف، يقول تأتي الدولة يقول نحن نأخذ التمور هذا، فيبيعونها مباشرة، أو يبيعهم أو بينه وبينهم اتفاق على أنهم يأخذونها مباشرة. فهنا أصبحت هذه التمور كلها من عروض التجارة، ولا يخرج زكاتها على أنها من الحبوب والثمار. ولذلك سيأتي معنا زكاة المعشرات ونتوسع في هذه المسألة. أطلنا قليلا، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.